أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال فيجب فيه الخمس بشرط أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص عن ذلك وهذا ما بحثناه في الدرس السابق وانتهينا إلى نفس النتيجة أن هناك راية معتبرة تكون مقيدة للمطلقات ودالة على اشتراط النصاب وأنه دينار. هذا تقدم بحثا مفصلا. قال ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المخرج فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. هذا واضح جدا أنه لا فرق بين اتحاد النوع وتعدد النوع فيما إذا كان الإخراج واحدا والغوص واحدا، بغوص واحد أخرج لؤلؤا وشنو بعد شنو الآخر ذاك الشيء مرجانا أخرج لؤلؤا ومرجانا، واضح أن النصاب يعتبر في المجموع، فإذا بلغ مجموعهما نصابا وجب الخمس، وإن لم يبلغ كل واحد منهما شنو النصاب، لأنه إخراج واحد وغوص واحد. ولا إشكال في أن مقتضى إطلاق الأدلة هو أن هذا الإخراج الواحد والغوص الواحد إذا بلغ ما أخرج به النصاب وجب الخمس، سواء كان من نوع واحد أو كان شنو من نوعين. الظاهر أن هذا واضح. قال ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، يعني وجب الخمس وإن لم يبلغ كل واحد منهما شنو النصاب. زين. ثم يقول ولا بين الدفع والدفعات، فيضم بعضها إلى بعض إلى البعض. هذا هم مطلب آخر، أنه أخرجه بدفعة واحدة أو أخرج ما قيمته النصاب بشنو بدفعات. إذا أخرج دفعة أخرج نص ما قيمته نص دينار، الدفعة الثانية أخرج مع قيمته شنو أيضا نصف دينار، فبلغ المجموع قيمته قد بلغت دينار، يقول يجب فيه الخمس. ليش؟ يعني يضم بعضه المال إلى بعض، وإن لم يبلغ ما أخرج في كل دفعة شنو النصاب. واضح. هذا المطلب تقدم الكلام عنه في بحث المعدن. واضح. هناك تقدم هذا مفصلا، أنه هل هناك فرق بين الدفع والدفعات أو ليس هناك فرق بينهما. هنا قلنا بأن الاعتبار حسب الظاهر بالوحدة العرفية، كلما كان المعدن الذي تستخرج منه المعادن كلما كانت هناك وحدة عرفية في المعدن في الإخراج، كان الإخراج واحدا عرفا، حينئذ الاعتبار يكون به بما يخرج من المعدن في ذلك الإخراج الواحد عرفا. واضح. فإن بلغ النصاب وجب الخمس، وإلا شنو لا يبلغ الخمس، سواء كان ذلك على شكل دفعة أو على شكل شنو دفعات، لا يفرق. المهم هو ماذا؟ أن يكون الإخراج واحدا عرفا، والمعدن المستخرج منه هاي المعادن واحد عرفا. وقلنا أن الوحدة العرفية تتأثر في الفواصل الزمنية بين الإخراجات، تتأثر في وحدة المعدن مكانا، في وحدة مكان المعدن هم تتأثر به الوحدة العرفية إلى آخره. بس الميزان هو هذا، أنه إذا كان الإخراج بنظر العرف واحد فحينئذ الاعتبار يكون بما يخرج في ذلك الإخراج الواحد، وإن كان على شكل شنو دفعات، فيضم بعضها إلى بعض ويلاحظ إذا بلغ المجموع النصاب وجب الخمس، وإلا فلا يجب شنو الخمس، وإذا بلغ النصاب يجب الخمس، وإن كان ما يخرج بكل دفعة شنو لا يبلغ النصاب. هذا تقدم في بحث المعدن. نفس هاي الفكرة هل يمكن تطبيقها في المقام في باب الغوص أو لا؟ واضح. بعبارة أخرى أننا إذا لاحظنا الدليل الدال على اعتبار النصاب في باب الغوص وهو عبارة عن ماذا؟ عن رواية البزنطي عن محمد بن علي المتقدمة اللي ورد فيها هذه العبارة إذا بلغ قيمته دينارا، هاي العبارة وردت فيها إذا بلغ قيمته دينارا، وقلنا بأن الضمير في هذا في العبارة يعود إلى اسم الموصول، سألته عما يخرج من البحر، الاسم الموصول يعود إلى اسم، أقول الضمير يعود إلى اسم الموصول، يعني إذا بلغ ما يخرج من البحر شنو؟ دينارا. واضح. هذه العبارة معناها يظهر من هذه العبارة أن المناط على الإخراج. واضح. ما يخرج من البحر إخراج، أخرج من البحر، قل هذا إذا بلغ نصاب فيجب فيه شنو الخمس. واضح. المناط على الإخراج إذا كان هناك إخراج واحد فالاعتبار ببلوغ ما أخرج بهذا الإخراج الواحد النصاب، فإذا بلغ النصاب وجب فيه الخمس، وإلا فلا يجب فيه شنا الخمس. هكذا يبدو من هذه الرواية، لكن الكلام في هذا أنه هل نجمد على ظاهر العبارة ونقول أن الاعتبار بالإخراج، فهناك إذا كان هناك إخراجان فكل إخراج الموضوع مستقل لوجوب الخمس إذا بلغ شنو النصاب. غاص مرة فأخرج اللؤلؤ، غاص مرة ثانية أخرج اللؤلؤ، هذا إخراج وهذا شنو إخراج. الرواية تقول إذا بلغ ما يخرج من البحر إذا بلغ قيمته دينار وجب فيه شنو الخمس. إذا التفتنا إلى ما أخرجه بالإخراج الأول، هذا أخرج من البحر، نشوف بلغت قيمته دينار وجب فيه شنو الخمس، إن مفهومها شنو إن لم تبلغ قيمته دينار فلا يجب فيه شنو الخمس. هل نتقيد ونجمد على ظاهر النص بهالشكل هذا ونقول أن المناط على الإخراج، على الإخراج ما يخرج بإخراج واحد، هذا هو موضوع مستقل لوجوب الخمس إذا بلغ شنو إذا بلغ النصاب. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أنه هذا اللي يريد يروح للغوص واضح ويغوص، فإذا غاص وأخرج شيئا ولم يبلغ النصاب، غاص وأخرج شيئا ولم يبلغ النصاب، ثم غاص ثم هكذا تكرر منه إلى أن بلغ قيمة المجموع 20 دينار، ما يجب عليه الخمس. ليش؟ لأنه في كل إخراج ما أخرجه في كل إخراج المفروض أنه لم يبلغ شنو لم يبلغ النصاب. هذا معناه. إذن ما يخرجه الغواصون المناط على وجوب الخمس فيه أن يبلغ ما يخرجه في كل إخراج شنو النصاب، هنا يجب فيه الخمس، وإلا بلغ المجموع ولو كان المجموع عبارة عن يبلغ قيمته كمية كبيرة جدا ومال كثير جدا، مع ذلك لا يجب عليه شنو الخمس. هل نلتزم بذلك كما هو ظاهر بعضهم أو لا؟ نتوسع قليلا، نقول أنه صحيح العبارة تقول ما يخرج من البحر إذا بلغ قيمته جد دينار، لكن المقصود بالإخراج هو الإخراج العرفي، وهذا الإخراج العرفي الذي يتأثر كما هو واضح بالفواصل الزمنية بين الدفعات والإخراجات المتعددة، ويتأثر لعله حتى بوحدة المكان وتعدد المكان الذي يخرج منه ما في البحر يتأثر أيضا، بمعنى أنه إذا كانت الفواصل بين إخراج وإخراج فواصل قليلة، واضح، ماكو فاصل بين إخراج وإخراج، واضح، وكان في مكان واحد في بقعة واحدة وهو خرج بهذه النية أو خرج بهذه النية، هنا لا يبعد أن يقال أن هذا كله شنو يعد إخراجا واحدا عرفا، وإن كان هناك في الواقع والحقيقة وبالدقة هناك إخراجات شنو متعددة، لكن عرفا يقال هذا إخراج واحد. يختلف نية الإخراج لها أثر، عدم وجود فواصل زمنية طويلة بين الإخراج والإخراج لها أثر، وحدة المكان والبقعة لها أثر، الميزان على هذا، هذا كله إخراج واحد، فالمناط على هذا، هذا الذي يخرج بهذا الإخراج الواحد عرفان إذا بلغ دينارا يجب فيه الخمس، وإن لم يبلغ دينارا لا يجب فيه شنو الخمس. هذا حينئذ لا فرق بين ما يخرج بدفعة واحدة يبلغ النصاب أو يخرج شنو قلوا ياي بدفعات، ما دام الإخراج شنو واحدا عرفا، ما دام الإخراج واحدا عرفا. وبهذا نتلافى المحذور السابق على الاحتمال الأول، وهو أنه لو بلغ مجموع ما أخرج بهذه الدفعات المتعددة مبلغا كبيرا لكنه كل مرة لا يبلغ النصاب، هناك على الاحتمال الأول لا بد أن نلتزم بعدم وجوب الخمس، بينما على الاحتمال الثاني لا نلتزم بوجوب الشنو الخمس. ليش؟ لأن هذا كله هو يعد شنو إخراج واحد، فيقال أخرج من البحر ما قيمته 20 دينارا مثلا فيبلغ النصاب فيجب فيه شنو الخمس، وإن كان ما أخرجه بالدفع الأولى لا يبلغ النصاب، وهكذا الثانية والثالثة وإلى آخره. واضح اللي أقوله؟ يبدو أن السيد الماتن عبارته ناظر إلى هذا، يعني يقول لا فرق بين الدفع والدفعات، مقصودة ظاهرا يعني مقصودة في الإخراج الشنو الواحد، في الإخراج الواحد عرفا لا فرق بين الدفع وبين ماذا وبين الدفعات فيما يكون إخراجا واحدا عرفا. وأما إذا كانت الإخراجات متعددة حتى عرفا، إخراجات متعددة عرفا، كانت هناك فواصل زمنية، اليوم طلع للبحر وأخرج شيء، بعد شهر طلع للبحر وأخرج شيئا، ما له معنى انضم هذا علما إلى ذاك، بل كل واحد منهما يكون موضوعا مستقلا بوجوب الخمس إذا بلغت شنو النصاب. المناط حسب الظاهر هو نفس المناط الذي ذكرناه في ماذا في المعدن، وهو الوحدة العرفية، ما يخرج من البحر إذا بلغ قيمته ديناران، ما نجمد على حرفية النص ونقول لا هذا إذا غاص مرة وطلع هذا إلى حساب مستقل، غاص مرة وطلع إلى حساب مستقل، لا، إذا عد هذا إخراج واحد وغوص واحد بالعرف هذا يعامل معاملة ماذا الموضوع المستقل، فإذا وجب فيه بلغ النصاب وجب فيه الخمس. ويبدو أن السيد الماتن كما قلنا ناظر إلى ذلك، فهو يؤمن بالانحلال، لكن الانحلال في ماذا في الإخراج الإخراج الواحد شنو العرف، يعني كل إخراج واحد عرفا هو موضوع مستقل لوجوب الخمس إذا بلغ نصاب، وهكذا شنو الإخراج الآخر إذا كان أيضا إخراج واحد عرفا وغير الإخراج الأول، فهناك انحلال لكن لحاظ الإخراجات المتعددة عرفا لا بلحاظ الإخراجات المتعددة دقة، وإن لم تكن كذلك شنو عرفا، لا، وإنما هو بلحاظ انحلال بلحاظ الإخراجات المتعددة شنو عرفا، هو يؤمن بالانحلال، مو نقول لا يؤمن بالانحلال، لا، يقول أن الدليل ينحل بعدد شنو مو بعدد كل إخراج حقيقة وواقعا وخارجا، وإنما ينحل بعدد كل إخراج شنو واحد بنظر العور، فله حساب مستقل ويكون موضوعا لوجوب الخمس إذا بلغ النصاب. زين. ثم قال: كما أن المدار على ما أخرج مطلقا وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب. هاي فد مسألة هم تقدمت، وهي مسألة ما إذا اشترك جماعة، واضح، في الغاوص، اشترك جماعة في الغاوص. هذا البحث أيضا تقدم في المعدن. المناط كما قلنا على الإخراج الواحد، إما دقة وإما شنو وإما عرفان، واضح، على الخلاف، على الرأيين المشار إليهما سابقا. المناط على الإخراج الواحد إما حقيقة أو عرفا، هذا المناط على ذلك. حينئذ إذا فرضنا أنه اشترك، لنفترض شخصان في هذا الإخراج الواحد، بأن شنو اشتراك بهذا المعنى، بأن غاصا معا، واضح، وأخرج لؤلؤا مثلا، خب واضح أنه في هاي الحالة يجب فيه الخمس إذا بلغ شنو، إذا بلغ شنو النصاب، وإن لم تبلغ حصة كل واحد منهما شنو النصاب. ليش؟ لأن هذا إخراج واحد وقد اشترك شنو فيه. إذا كان إخراج واحد الدليل يشمل هذا ويكون موضوع مستقل كما قلنا لدليل وجوب الخمس إذا بلغ النصاب، فالصحيحة السابقة تشير إلى هذا، تقول هذا إذا بلغ النصاب وجب فيه الشنو الخمس، وهذا بلغ النصاب فيجب فيه الخمس، حتى إذا كانت حصة كل واحد لا تبلغ ماذا النصاب. واضح، هذا واضح إذا كان الإخراج شنو واحدا. وأما إذا فرضنا أنه لا، كانت هناك إخراجات شنو متعددة، هنا لا يضم بعض علما إلى بعض. نفس الكلام يقال فيما إذا اشترك اثنان في تمويل عملية الغوص كما هو المتعارف، اثنان اشتركا في تمويل عملية الغوص، وهذا هنا أيضا الاعتبار يكون بما يخرج في تلك العملية، فإذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس وإلا فلا يجب فيه الخمس، وإذا بلغ النصاب وجب فيه الخمس، وإن لم تبلغ حصة كل منهما شنو النصاب. ليش؟ لأن هذا غوص واحد، هذا إخراج شنو إخراج واحد، هؤلاء استأجر غواصا، لكن هذا مجرد أجير، مجرد آلة طبعا، لا يملك ولا ينوي الحيازة لنفسه، واستأجر غواصا وغاص وأخرج شنو شيئا، واضح هذا إذا بلغ النصاب يجب فيه شنو الخمس، وإن كانت حصة كل واحد لا تبلغ ماذا النصاب. إذن في صورة الاشتراك، لا، في صورة بلوغ المخرج بالإخراج الواحد عرفا أو دقة على الخلاف السابق، إذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس، سواء كان لواحد أو كان شنو لشخصين اشتركا في ذلك الغوص الواحد، إما اشتركا في ذلك الغوص الواحد حقيقة بأن غاص وأخرج على نحو الشركة، وإما اشتركا في تمويل عملية شنو عملية الغوص، فإنه غوص واحد وإخراج واحد، وهذا موضوع مستقل لأدلة وجوب الخمس إذا بلغ النصاب فيجب فيه الخمس، وإن لم تبلغ حصة كل واحد ماذا النصاب. هذا فرع. فرع الآخر اللي ذكره اللي أيضا تقدم الكلام به هو قوله: ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤني كما مر في المعدن. تقدم الكلام عن هذا، وتقدم بأن النصاب لا يلحظ بالنسبة إلى الباقي بعد استثناء المؤن كما هو رأي صاحب العروة، وإنما يلحظ بالنسبة إلى المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجب فيه الخمس، وإن كان ما يجب دخ تخميسه هو الباقي بعد استثناء شنو المؤن. لكن الكلام في أن النصاب يلحظ في ماذا؟ صاحب العروة يقول يلحظ بالنسبة إلى الباقي بعد إخراج المؤن، يعني أول مرة نخرج المؤن ونشوف هذا الباقي بلغ النصاب وجب فيه الخمس وإلا فلا يجب فيه الخمس، هذا رأي صاحب العروة. الرأي الصحيح كما تقدم في باب المعدن هو لا، أنا نلاحظ هذا الخارج، مو نستثني المعن ونلاحظ بلغ النصاب أو لا، هذا مجموع الخارج بلغ النصاب وجب فيه الخمس، وهذا فإذا بلغ 20 بلغ دينارا في المقام، 20 دينار في المعدن، إذا بلغ النصاب تعلق به شنو؟ الخمس، لكن ما يجب دفعه هو شنو؟ بعد استثناء شنو؟ المعنى. واضح. فإذا فرضنا أنه يعني ثمر العملية توهر في هذا، أنه إذا أخرج لؤلؤا قيمته دينار وكانت المعن تساوي ربع الدينار، واضح، على رأي صاحب العروة ما يجب الخمس بي أصلا، مو ليش؟ لأن الباقي بعد استثناء المعنى لا يبلغ شنو؟ النصاب. بينما على الرأي الصحيح لا يجب فيه الخمس، ليش؟ لأن المجموع يبلغ شنو؟ النصاب. وإن كان ما يجب تخميسه لا بد من استثناء المؤنة شنو؟ منه، فيخمس ثلاثة أرباع الدينار الباقية، واضح، فتظهر الثمرة في ذلك. وتقدم أن الصحيح هو هذا، أن الخمس يلحظ في المجموع لا يلحظ في الباقي بعد استثناء المؤنة، النصاب يعني مقصود به، النصاب يلحظ بالنسبة إلى المجموع لا بالنسبة إلى الباقي بعد استثناء المعنى. هذا تقدم بحث سابقا ولا داعي للتكرار. زين زين، هاي المسائل ما فيها فشي توالم الجو والحارة. قال وأما لو واصل بلي ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المعنى، قلنا لا ما يعتبر بعد قبل إخراج المعنى كما مر في المعدن، خلص هذا. فرع جديد يقول والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحواض، يعني في حكم من؟ في حكم الغوص على الأحواض. يقول ما فرق بين أن يخرج بالغوص فيجب فيه الخمس وبين أن يخرج بيش بالآلات فيجب فيه الخمس. غاية الأمر هو شنو؟ احتياط، احتياطا وجوبيا كما يبدو من عبارته. هذا في الحقيقة اتضح من البحث السابق الذي تكلمنا فيه مفصلا، وقلنا بأنه بناء على ما هو الصحيح من الاحتمالات الخمسة المتقدمة، وهو الاحتمال الثاني الذي يعني إلغاء كل الخصوصيات المأخوذة في الأدلة، وهذا الغوص ما له خصوصية، البحر ما له خصوصية، موشي احتمال ثاني كان يلغي الخصوصيات. فالجواب واضح أنه ما كفر بين أن يخرج بالغوص أو يخرج شنو بالآلات فيجب فيه الخمس، لعلى نحو الاحتياط، لعلى نحو الاحتياط، نعم بدوى، لأنه إذا بنينا على الاحتمال الثاني ألغينا خصوصية الغوص والتزمنا بأن الخمس يجب في كل ما يخرج من البحر سواء كان بالغوص أو كان شنو بالآلات، فلا فرق بين ما يخرج بالغوص وما يخرج بالآلات في وجوب الخمس. ونفس الكلام يقال بناء على الاحتمال الأول يختار سيد الخوي قدس الله نفسه، والمبني على ماذا؟ على الالتزام بكل من العنوانين في الدليلين، بدعوى أنه ماكو منافات بين شنو بين الدليلين، فالتزم بهذا والتزم بهذا، فيكون هذا موضوع لوجوب الخمس الغوص، وهذا أيضا شنو موضوع لوجوب الخمس. شنو الموضوع الثاني؟ شنو ما يخرج من الشنو، هذا ما بي بعد الغوص، نتمسك بهذا الثاني لإثبات وجوب الخمس فيما يخرج بالآلات، لأنه يصدق عليه أنه يخرج من الشنو من البحر، واضح، نتقيد حينئذ أيضا يكون وجوب الخمس فيه واضحا بناء على الاحتمال الأول المتقدم. وكذلك أيضا واضح وجوب الخمس فيه على الاحتمال الخامس المتقدم، لا تراجعوا الاحتمال الخامس، كان يقول احنا العنوان هو ما يخرج من البحر، البحر مهم، الغوص نتصرف به ونحمل عليه من على المعرفية والمثالية والغلبة، إذا الموضوع وجوب الخمس هو ما يخرج من الشنو من الباح، الغوص ما له قيمة. هنا واضح بأن هذا يصدق في محل كلام لأنه يخرج من البحر وإن خرج من الأبل الأعلى. هنا أيضا وجوب الخمس فيما ذكر أيضا يكون شنو واضحا، وإنما الإشكال فيما إذا بنينا على الاحتمال ذياهو الثالث والاحتمال الرابع. احتمال الثالث يقول نقيد كل منهما بالآخر، فيكون الموضوع هو ما يخرج من البحر بالغوص. احتمال الثالث ايش يقول؟ واضح هذا لا يشمل ما يخرج بيش بالآلات، مو تنقع في المشكلة. وكذلك على الاحتمال الرابع اللي يقول بأنه ها المهم هو الغوص، عنوان الغوص هذا نحافظ عليه ونتصرف وين في البحر، الحملة على الأعام واضح، لكن الغوص لابد منه ما يخرج بالغوص وهذا لم يخرج بالغوص، فحينئذ الالتزام بوجوب الخمس فيه على نحو الفتوى على الأقل يكون شنو مشكلا. واضح اللي أقوله؟ إذن الاحتياط اللي يقوله صاحب العروة لعله مبني على الالتزام بأحد الاحتمالين الذين ذكرناهما أخيرا وهو الاحتمال الثالث أو الاحتمال الرابع، ولكنه احتاط في المسألة والتزم بوجوب الخمس على نحو الاحتياط. هذا هو واضح طبقا للمباني السابقة. قال والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحواط زين، وأما لو غاص ما أخرج بالآلة وشده بآلة غاص واستخرجه ثم شد هذا الذي أخرجه بآلة ثم شده وشده بآلة فأخرجه، يقول فلا إشكال في وجوبه فيه. وهذا هذا يصدق عليه شنو الغاص، غاص ما ماخذ به الا يشيله بيده الاخير، ما ماخذ به، هو اخذه وشد بالاله ثم اخرجه معه بلا شد بالمركب واخذه ثم اخرجه، هذا يصدق عليه انه اخرجه بيش بالغاص فيجي فيه الخاص بلا اشكال كما قال. قال فلا اشكال في وجوبه فيه. نعم لو خرج بنفسه على الساحل، هذا متقدم بحثه، لو خرج نفس اللولو طفى صدفتان وخرج على الساحل، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء كما تقدم فأخذه من غير غوص، لا غاص ولا بل النفس أصلا، أخذ من الساحل أو من على سطح الماء فأخذه من دون غوص في شنو العبارة بالله. وأما لو واصل ملك، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، يعني شنو من جهة الغوص، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مهنة السنة ولا يعتبر فيه شنو النصاب في أرباح المكاسب، ما يعتبر النصاب، مو ما كنا نصاب، النصاب في الغوص، يقول لا يجب عليه الغوص الخمس من هذه الجهة من جهة الغوص. خلاص تكلمنا عنها سابقا وتقدم الحديث عنها سابقا، وقلنا بأنه إذا بنينا على الاحتمال الثاني المتقدم القائل بإلغاء خصوصية الغوص وإلغاء خصوصية البحر وأن وضوع الخمس في الحقيقة هو هاي الأمور الثمينة الموجودة وانويا في أعماق المياه، هذه الأمور الثمينة الموجودة في أعماق المياه هذه إذا أخرجها وملكها يجب عليه الخمس، سواء أخرجها بالغوص أو بالآلة أو لا، ما أخرجها لا بالغوص ولا بالآلة، هي طفت واضح على سطح الأرض أو على الساحل، الظاهر بناء على هذا الاحتمال وأنه يجب فيها الشنو الخمس، مؤيدا هذا الاحتمال بصحيحة الحلبي المتقدمة اللي يقول سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، اللي قلنا الظاهر أنه سؤال عن شيء، عن موضوع واحد واضح جمع بينهما، وسيأتي وتقدم أن العنبر عادتان يكون يؤخذ من قولوا ياي من الساحل، فإذا كان هذا الشيء الذي يؤخذ من الساحل بحسب العادة يجب فيه الخمس، فاللؤلؤ الذي يخرج صدفة ويخرج على الساحل أو يطفو على سطح الأرض، الظاهر أن هذا أيضا يجب فيه الشنو؟ الخمس. الظاهر هو وجوب الخمس في هذا، لكن لا على نحو الجزم واليقين والفتوى، وإنما من باب الاحتياط، خلافا لما يقول السيد الماتن من عدم وجوب الخمس فيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.